الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، بعثه الله بالحق هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا ربكم وراقبوه في كل شأنكم، في سركم وجهركم، في سرائكم وضرائكم، تفلحوا في الدنيا وتفوزوا في الآخرة. أكثر من 7,000 قتيل، وأكثر من 40,000 مصاب، حدث ذلك كله في عام واحد. أين ومتى وما السبب؟ اسمع إلى الإجابة المروعة. أما المكان فهو في المملكة العربية السعودية، وأما الزمان فهو عام 1432 للهجرة، وأما السبب فهي حوادث السيارات. هل تخيلت مع الرقم؟ أكثر من 7,000 قتيل بسبب حوادث السيارات في بلادنا. إنها ليست مبالغات، إنها حقائق كشفت عنها الإدارة العامة للمرور في المملكة، وأكدتها المستشفيات والمراكز الصحية. لقد أصبحت طرقاتنا مقابر تحصد فيها الأرواح وتراق فيها الدماء. لقد أصبحت هناك فجائع ومصائب نسمعها صباح مساء عن حوادث السير. عباد الله، إن الطرق ووسائل المواصلات هي نعمة من نعم الله عز وجل علينا، أنعم الله بها على أهل هذا العصر خصوصا. فيها تنشط حركة السير وحركة التجارة، وبها يتنقل الناس بين المدن بيسر وسهولة. تستطيع أن تذهب إلى مشرق الأرض أو مغربها في خلال ساعات محدودة. كل ذلك لبيان فضل الله عز وجل علينا. يقول الله تبارك وتعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينها ويخلق ما لا تعلمون. وقال جل وعلا مذكرا الناس بعظيم نعمته عز وجل عليهم في هذه المواصلات، قال سبحانه: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. أيها الإخوة المؤمنون، إذا كانت الطرق نعمة فإنها قد تتحول بسبب سوء التصرف إلى نقمة، وإذا كانت الوسائل وسائل المواصلات تكريما من الله لعباده فإنها قد تصبح بسبب التهور والطيش عقوبة وعذابا وبيلا. والواقع يشهد على ما أقول، فكم من أب خرج من بيته وقد ودع أطفاله أو ربما لم يودعهم، فلم يرعهم إلا خبر وفاته بسبب حادث مروري، فعاش أبناؤه وبناته حياة اليتم والحرمان في ظروف الحياة القاسية الصعبة. كم من أم رؤوم غاب عنها فلذة كبدها وتأخر أوان رجوعه، فقلقت وشعرت بالخطر، فجاءها الخبر الأكيد أن ابنها قد لقي حتفه، وكان ذلك بسبب حادث مروري. وكم من معاقل ومقطوع الأطراف وفاقد لبعض حواسه أو كلها حدث له ذلك كله نتيجة لحادث سير مؤلم. إنها حرب الطرق القاتلة، أجل هي ورب الكعبة حرب شرسة، تلك التي أهلكت البلاد والعباد، بل لعلها فاقت حروبا طاحنة شهدناها أو شهدها بعضنا في هذا العصر، سطرتها أقلام الكتاب والمؤرخين. تأملوا معي هذه الإحصائية، بلغ مجموع القتلى في 6 حروب شهيرة معاصرة، وهي حرب أيلول، وحرب الصحراء الغربية، وحرب الهند مع باكستان، وحرب الخليج، وحرب الاستنزاف أو ما يسمى بحرب الألف يوم، وحرب 67. بلغ مجموع قتلى هذه الحروب الستة مجتمعة 82,000 قتيل، بينما كان مجموع الوفيات في السعودية خلال 20 عاما مضت يزيد على 86,000 قتيل. تخيلوا معي الرقم، 86,000 ماتوا خلال 20 عاما. أما الإصابات فقد تجاوزت 600,000 إصابة، حصل ذلك في 4,300,000 حادث مروري. فاللهم رحماك ولطفك. بل استمعوا معي عباد الله إلى هذه الإحصائية المروعة، وهي إحصائية رسمية لنتائج حوادث السيارات في المملكة خلال عام واحد فقط وليس 20 عاما، وهو العام الذي أشرت إليه في مقدمة الخطبة، عام 1432، لتدركوا حجم المأساة التي نعيشها. حصدت حوادث السير في المملكة خلال هذا العام فقط أكثر من 7,000 شخص، حيث وصل عدد الحوادث المرصودة أكثر من 500,000 حادث، وذلك بمعدل 64 حادثا كل ساعة، وبمعدل وفاة 20 شخصا كل يوم. كل يوم يموت في هذه البلاد قرابة 20 شخص بسبب ماذا؟ هل هي بطائرات وراجمات وصواريخ؟ كلا، بل هي بسيارات نركبها ونسلمها لفلذات أكبادنا. أما الإصابات والإعاقات في هذا العام المذكور فقد تجاوزت أكثر من 40,000 إصابة، وبذلك تعتبر السعودية أكبر دولة في العالم في ماذا؟ التكنولوجيا، الصناعة، العلم؟ كلا، أكبر دولة في العالم من ناحية عدد وفيات إصابات حوادث السيارات. هل سيدق ذلك ناقوس الخطر؟ هل سينبه ذلك النائمين الغافلين السادرين؟ إن طرق مثل هذا الموضوع في غاية الأهمية، فالواقع يشهد أن هذه القضية التي نتحدث عنها لم تأخذ حقها اللازم من المسؤولين والكتاب والصحفيين. إن هذه الحوادث التي نصبح ونمسي على أخبارها تعد استنزافا هائلا لثروات البلاد البشرية والاقتصادية. تخيلوا معي عباد الله كم هي مقدار الخسارة الاقتصادية في المملكة بسبب هذه الحوادث. في تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط ذكرت فيه أن الحوادث المرورية في المملكة تكلف سنويا في كل عام أكثر من 18 مليار ريال. هذه ميزانية دول كاملة تذهب بسبب حوادث السيارات. شملت هذه الخسائر الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة الناجمة عن الحوادث، وكذلك شملت التكاليف تكاليف العلاج في المستشفيات والمدة التي يقضيها المصاب في المستشفى، حيث كشفت الدوائر أن ثلث أسرة المستشفيات في المملكة مشغولة بمصابي الحوادث المرورية. أما الخسائر الناتجة من السلف في المرافق العامة مثل الطرق والأرصفة والإشارات المرورية والسياجات المعدنية وغيرها فحدث ولا حرج ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن هذه الأرقام المخيفة عباد الله لتدعونا إلى أن نتعرف على أسباب هذه المشكلة العويصة وإلى طرق العلاج لنسهم في تقليل الخطر وحماية بلادنا وأهلينا من هذه النهايات المفجعة. أما الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الكوارث فهي كثيرة، لكن أكبرها وأعظمها وأشدها السرعة القاتلة، السرعة الجنونية التي يمارسها مع الأسف كثير من شبابنا بصورة تدعو إلى العجب والذهول. دقائق معدودة تقف فيها وتتأمل في إحدى الطرق السريعة تعطيك بصورة واضحة هذا الطيش المحموم والعبث والتصرفات غير المسؤولة التي يمارسها كثير من شبابنا مع الأسف. ونقول هذا بمرارة، هل تتصور أن بعض الشباب يسير بسيارته بسرعة ربما تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة وربما تزيد على ذلك، وسبب هذا تحدي بينه وبين بعض أصحابه؟ 200 كيلومتر في الساعة، ألا يدرك هؤلاء الشباب أن وزن السيارة في مثل هذه السرعات القاتلة لا يتجاوز 4 كيلومترات؟ السيارة بضخامتها في خلال هذه السرعة وزنها أخف ممكن من 5 كيلو فقط، يعني لو اعترض له حجر في الطريق ربما يفقد السيارة توازنها فتحدث بعد ذلك كوارث لا نهاية لها. لماذا لا يفهم شبابنا أن السرعة الزائدة لا تعني شيئا سوى مزيد من القلق والخطورة؟ في دراسة علمية أجرتها شركة أرامكو أوضحت فيها أن الفرق بين القيادة بسرعة عالية والقيادة بسرعة متزنة لا يتجاوز 4 دقائق. في هذه الدراسة أثبتت أن المشي لمسافة 100 كيلومتر بسرعة 160 لا تفترق في الوقت عن المشي بسرعة 120 إلا ب12 دقيقة فقط، بل لو وصلت السرعة إلى 200 كيلومتر فهي لا تزيد في الوقت ولا تفرق عمن يسير بسرعة 120 إلا ب20 دقيقة فقط، ثلث ساعة. لو افترضنا أنه يسير بسرعة 200 كيلومتر 20 دقيقة تستحق كل هذه المغامرات الطائشة والسرعات الجنونية؟ أيها الشباب، إن الرجولة لا تعني السرعة القاتلة، لا تعني ترويع الآمنين وإهلاك الحرث والنسل، فالله لا يحب الفساد. ألا تخاف أيها الشاب من دعوة من تجاوزته بسرعة مرعبة فأدخلت الرعب إلى قلبه، ألا تخاف من دعوة تصيبك تجد نتاجها المر ولو بعد سنوات؟ الرجولة الحقة أيها الشاب أن تضبط مشاعرك وأن تحكم عقلك وأن لا تغتر بتصفيق السذج والبسطاء. أين الرجولة في مغامرة طائشة تكلف كارثة تبقى آثارها مدى الدهر شاهدة عليه؟ وما عند الله أشد وأبقى. أتظن يا مسكين أن أرواح العباد التي أزهقتها ستذهب سدى بين يدي الله عز وجل؟ أما تدري ما هي حرمة دم المسلم عند الله؟ أما سمعت بقول رسولك صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم؟ ويقول عليه الصلاة والسلام مبينا خطورة الأمر: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله عز وجل في النار. فما بالك بمن أذهب عوائل كاملة، عوائل كاملة، الأب والأم وجميع الأبناء والبنات ذهبوا بسبب طيش أحد الشباب. وحتى لو لم يصب ذلك الشاب أحدا، ألا يخاف أن تكون نهايته هو نهاية منتحر؟ أما يعلم عقوبة المنتحر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. لقد رأينا مشاهد ومقاطع عبر اليوتيوب أو بعض اللقطات هنا وهناك لمجموعة من الشباب وهم يمارسون ما يسمى بالتفحيط، وحولهم وصغار السن لحظات، حتى رأينا أجساد هؤلاء الشباب تتطاير في الهواء وتحطب تلك السيارات بسبب ذلك العبث وتلك الفوضى وغياب الرقيب، تحصد أرواح شباب في أعمار الزهور. من المسؤول عن هؤلاء؟ ألا يدري هؤلاء الذين ضيعوا الأمانة أن الله سائلهم يوم القيامة عن من استرعاهم عليه؟ في الأسبوع الماضي كنت أود الحديث في هذه الخطبة عن هذا الموضوع، وفي وقت إعداد الخطبة جاءني اتصال أن اثنين من الأقارب من شباب الأقارب أصيبوا بحادث سيارة فماتوا من ساعته. فذهبت بعد الفجر، لأن مكان وفاتهم خارج المنطقة، ذهبت بعد الفجر في الطريق. أول ما ركبنا الطريق في يوم الجمعة، وعادة الناس يكونون في هذا الوقت وقت هدوء ونوم، ومع هذا رأيت سيارتين لشابين في وضع مزري وحالة مروعة. أحد السيارتين ارتطمت بالحاجز بين الطريقين فعلته من فوق، وأما الأخرى فقد أوقدت فيها النيران. ورأيت شابا على أقصى الطريق ساقطا لا يستطيع حراكا. إلى متى يا عباد الله؟ إلى متى وهذه الحوادث تفجعنا صباح مساء؟ نحن نعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، ونعلم أن الموت سيأتي، لكن لا نكن نحن سبب في وقوع مثل هذه الحوادث. يجب علينا يا عباد الله أن نعطي هذا الموضوع أهميته وأن نتدارسه حق المدارسة، حتى لا تقع تلك الفواجع وتلك الكوارث. أسأل الله أن يلطف بنا وبشبابنا، وأن يحمينا وإياكم من تلك النهايات المفجعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فإن السرعة القاتلة تعد هي أكبر أسباب حوادث السير، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 34% من الحوادث يرجع إلى السرعة غير القانونية. ومع ذلك فإن ثمة أسبابا أخرى تسبب تلك الحوادث، منها المخالفات المرورية، وأشدها قطع الإشارة. قطع الإشارة هو مظهر من مظاهر التخلف ودليل على سوء أخلاق صاحبه. وإلا فماذا يعني أن ترى أحدهم يلتفت يمينا وشمالا ينظر ليس إليه، فأنت لا تعني له شيئا، إنما يبحث عن سيارة المرور والشرطة فقط، فإذا لم يجدها فإنه يسرع بسيارته غير عابئ بهؤلاء الذين وقفوا ينتظرون دوره، لا قيمة ولا قدر لهم عنده. هكذا فيأتي إنسان الطريق له والإشارة من حقه، آمن أنه سيعبر، فيفاجأ بهذا المتهور فتقع المصيبة ويحصل ما لا يحمد عقباه. ومن أسباب وقوع الحوادث الانشغال عن الطريق بالهاتف الجوال. أصبحنا نرى الشباب يراسل بعضهم بعضا عبر الجوال رسائل طويلة وهم في الطريق، وقد أثبتت الدراسات أن 58% من السائقين الذين يستخدمون الهاتف الجوال هم الأكثر وقوعا في الحوادث المرورية. ومن الأسباب التي تزيد من نسبة الحوادث التغاضي وغض الطرف عن المخطئ المرتكب للمخالفة المرورية لعلاقة أو وساطة، ولا شك أن هذا نوع من الخيانة. والله جل وعلا يقول: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولو طبق النظام بحزم على الجميع لما رأينا هذه الفوضى العارمة التي نراها في شوارعنا صباح مساء. لكن كما قيل: من أمن العقوبة أساء الأدب. يعلم أن له قريبا وابن عم في المرور أو في الشرطة، وأنه سوف يخلصه من هذا المأزق إن كان هناك مأزق. ومن أسباب حوادث السير فساد الطريق وعدم صلاحيته للسير أو ضيق مساحته، وهذه المهمة تقع على عاتق المسؤولين بالدرجة الأولى، وهي من جملة ما استرعاهم الله عز وجل عليه. لا ينبغي يا عباد الله أن يعتنى بالطريق فقط حين يعلم بزيارة مسؤول وأنه سيمر بهذا الطريق، فتردم له الحفر وتزين له الشوارع، أما باقي الطرقات فللبيت رب يحميه. كلا والله، ليست هذه أخلاق المؤمنين. الأمانة يجب أن يتحملها كل مسؤول، ولا فرق بين صغير وكبير. ورحم الله الفاروق عمر الذي يقول: لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها يوم القيامة، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ بغلة في العراق عثرت، يخشى عمر من سؤال الله يوم القيامة لما لم تمهد لها الطريق وهي بغلة. فكيف بالبشر وكيف بعباد الله المؤمنين؟ إنها المسؤولية العظيمة، فاللهم رحمك وعفوك. والأسباب كثيرة والمقام لا يتسع، لكننا في نهاية هذه الخطبة نذكر بعض الأمور المعينة على علاج هذه الظاهرة أو التقليل على الأقل من خطرها. فمن ذلك عمل خطط استراتيجية ودراسات مكثفة لأجل التعرف على أسباب هذه المشكلة ووضع الأسس الصحيحة للحد منها. في الدول المتقدمة أجريت دراسات ووضعت خطط 50 و20 للحد من ظاهرة حوادث السير، فنجحت تلك الدول نجاحا باهرا مذهلا، حيث صارت النتائج فوق التوقعات. وذلك يرجع إلى أن أولئك أرادوا بصدق أن يحلوا المسألة من جذورها، فطبقوا النظام وحزموا في تطبيقه، فصار الناس يمشون على النظام حذو القدة بالقدة، وليست والله أرواحهم بأغلى من أرواحنا، ولكن إلى الله المشتكى. ومن أهم الحلول لعلاج هذه الظاهرة المؤلمة توعية أبنائنا باحترام أنظمة السير، والقيام بحملات توعوية وأنشطة متعددة للمجتمع للحد من تلك المخاطر، ولتوعيتهم بالاستخدام الأمثل والآمن للطرق، وعرض الأفلام والمقاطع التي تبين النهايات المؤسفة للسرعة، ونشر ذلك قدر المستطاع في المدارس والمنتديات. ومن الواجب على الإعلاميين والكتاب أن يقوموا بدورهم في هذا الباب، وأن يتحدثوا عن هذه الظاهرة ويعيدوا فيها القول مرة بعد أخرى. أين أولئك الكتاب الذين أزهموا أنوفنا وصدعوا رؤوسنا بالحديث عن الغرب والحضارة الغربية؟ لما لا يستجلبون ولا يستلهمون من الغرب إلا نبذ القيم والدعوة إلى الاختلاط والزج بالمرأة بين الرجال؟ أين حديثهم عن المظاهر الحسنة الموجودة في الغرب، عن أنظمة السير؟ أين حديثهم عن تلك المظاهر الإيجابية لكنها والله الانهزامية والسلبية المفرطة؟ ومن الحلول أيضا للحد من فواجع السير نشر ثقافة ربط حزام الأمان واحتساب مخالفة لمن لا يلتزم بذلك. وحزام الأمان سبب بإذن الله عز وجل في الحد من المخاطر المتوقعة من حوادث السيارات، حيث أشارت التقارير إلى أن ارتداءه يخفض من مخاطر موت ركاب المقاعد الأمامية بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى 50%، ويقلل من موت ركاب المقاعد الخلفية بنسبة تتراوح بين 25 إلى 75%. ومن العلاج لهذه المشكلة تضمين المقررات الدراسية دروسا خاصة في معرفة سبل السلامة على الطرق وكيفية القيام بالإسعافات الأولية وتدريب الطلاب عليها. ومما يعين على الحد من هذه الظاهرة القيام بزيارات على مستوى المدارس والجامعات للمرضى والمعاقين في المستشفيات ممن كانوا ضحايا للسرعة والطيش، والاعتبار بحالهم، فإن في ذلك رادعا وزاجرا لمن تسول له نفسه العبث بالسيارة والتساهل بأرواح عباد الله. أيها المسلمون، الأمر خطير وخطير جدا، ولا بد أن يساهم المجتمع كله في علاج هذه الظاهرة، فهذه بلادنا وهؤلاء أبناؤنا وتلك أرواحنا وتلك المقدرات هي أموالنا وما أعطانا الله إياه من الخير، فكيف نضيع هذا كله؟ أسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا في فرشنا وفي سياراتنا وفي طرقنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم عجل بالفرج لإخواننا في سوريا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم عجل بفرجهم ونصرهم وتمكينهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بطاغية الشام وجنوده، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، اللهم اشف صدورنا منه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن مع إخواننا في فلسطين وفي مالي وفي الصومال وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، اللهم احفظ لنا ذرياتنا وأقر عيوننا بصلاحهم وهدايتهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.